نحن في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الأدب العربي بصورة عامة، وعن الموقف الشعري، وعن موقف الرواية. واليوم أريد أن أحدثكم عن وظيفة الشاعر والكاتب والروائي. لا أقصد بالوظيفة هي عمله الذي يعمل فيه بالنهار، ربما يكون الكاتب طبيبا أو مهندسا أو محاسبا، ولكنه عندما يذهب إلى البيت أو حتى ربما في المكتب يكتب روايات ويكتب شعر ويكتب قصص قصيرة وهكذا. الكاتب أو الشاعر أو الروائي سواء لأنه هو متطوع بذلك، أو لأن هذا شيء مطلوب منه، يمثل صوتا جمعيا، صوتا للجماعة. نحن نعرف، لا أعرف إذا كنتم تعرفونها أم لا، ولكن في الماضي منذ بدايات الأدب العربي كان الشاعر هو يعني ممثل القبيلة، هو لسان القبيلة. Please don't stick your tongues out on the today, please. Okay. لسان القبيلة، يعني هو يكتب شعر يقول فيه نحن قبيلة عظيمة، نحن قبيلة كريمة، نحن قبيلة قوية، ويشتم القبائل الأخرى، يقول أنتم قبيلة حقيرة، وأنتم قبيلة غير نظيفة، وأنتم كذا وكذا وهكذا. يعني كان هذا هو دور الشاعر في القديم. الآن، وهذا ليس مقصورا على البلاد العربية فقط، الآن الكاتب أو الفنان عموما له دور آخر غير كتابة الروايات وأخذ نقود الناس. هو له وجه عام أيضا، وهذا الوجه العام لا يختلف كثيرا في الجوهر عما كان يفعله جده أيام الجاهلية، أي أنه يتحدث باسم القبيلة. وفي هذه الحالة ممكن أن تكون القبيلة هي مصر أو المملكة العربية السعودية أو فلسطين أو أي مجموعة بشرية. هو له دور سواء رضي أم لم يرضى، الجمهور يتوقع منه أن يكون معبرا عن أحاسيس هذا الجمهور. فكما قلت، هذا ليس مقصورا على العالم العربي. لعلكم تذكرون هارولد بينتر الذي حصل على جائزة نوبل منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ولم يذهب إلى ستوكهولم لاستلام الجائزة، ولكن أرسل فيديو لنفسه برسالة يشكر فيها مؤسسة نوبل على إعطائه الجائزة، ويلعن بوش ويلعن النظام الأمريكي القائم ويلعن الحرب ضد العراق وهكذا. إذن هارولد بينتر استغل هذا المنبر، منبر is a pulpit، استغل هذا المنبر لكي يصل عبره إلى عدد أكبر من قرائه. هو وصل إلى ملايين الناس. جمال الغيطاني هو كاتب مصري كتب عديدا من الروايات، أشهرها الزيني بركات لأنني ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية طبعا، وبعد ربما أسبوعين ستكون رواية وقائع حارة الزعفراني مشهورة أيضا لأنني ترجمتها أيضا. وإلى جانب عمله كروائي هو أيضا رئيس تحرير جريدة أدبية، ربما تكون الجريدة الأدبية الوحيدة في العالم العربي، واسمها باختصار شديد جدا أخبار الأدب، News of Literature. وأنا هو كان يعني يمكن أن يكون ما زال صديقي، قلت حذرته، قلت له لا تأخذ هذه الوظيفة، هذا سيأخذ من جهدك الخلاق. هذا قال والله لن أجعل الوظيفة النهارية تشغلني عن كتابة الأدب، وأقسم لي أنه يحتفظ بنوعين من الأقلام، نوع يستخدمه في كتابة الأدب والنوع الآخر للكتابة الصحفية. يعني هو يريد أن ينزع عن نفسه فكرة أن الكتابة للصحافة تشغله عن وظيفته الأساسية ككاتب مبدع، مبدع كرياتيف، مبدع. إلى جانب كتابته في جريدة أخبار الأدب، هناك شيء في آخر صفحة في جريدة الأخبار اسمها اليوميات، ولا أعرف متى يكتب، يعني ربما يكتب الكاتب مرة كل 3 أسابيع أو 4 أسابيع، ولكن الجميل في هذه في هذا الباب بالذات أننا لا نعرف عن أي شيء سيكتب هذا الشخص. هي يومياته، بعضهم يكتب غزل وحب، وبعضه يكتب شكاوى ضد الفساد، وبعضه يكتب عن أشياء عامة. واخترت هذه اليوميات بالذات لأن جمال الغيطاني، أقول جمال وليس جمال لأنه مصري والمصريون يتصورون أن الجيم أحسن من الجيم، قد يكونوا على قد يكونون على حق أو لا يكونون، ولكن هذا هو ما يفعلونه. فهو يسمي نفسه جمال الغيطاني. جمال الغيطاني ذهب إلى نيويورك، وفي نيويورك عند وصوله وقبل أن يصعد إلى البيت أو إلى الشقة التي سيسكن فيها في نيويورك، سمع ضجة وأصواتا كثيرة وسأل مرافقه ما هذه الضجة، فقال له مرافقه إن هناك مظاهرة. قال عن أي شيء مظاهرة. يعني الأمريكان عندهم خبز الحمد لله، ولا يتظاهرون من أجل رغيف العيش، ولا يتظاهرون من أجل غلاء الأسعار، ولا يعني فقيل له إن هذه مظاهرة احتجاجا على الحرب، أو على ليست حرب، احتجاجا على الموقف في غزة، على عدوان إسرائيل على غزة. فكتب هذا في يومياته ووصف شعوره. وأنا الآن، وإذا كنتم لم تحصلوا على نسخة أرجوكم أن تحصلوا على نسخة الآن، لأنني سأعطي ندوة سهلة، إذ أنني سأقرأ هذه اليوميات عليكم. هل عندك نسخة يا أستاذة؟ كي ليس بعد الآن، ربما ليس بعد، ليس بعد الآن وصلت النسخة. فيوميات الأخبار، وعنوانها، عنوان هذه اليوميات بالذات ليس بعيدا، وكما تقرؤون في أول سطر يكتبها اليوم جمال الغيطاني. من نيويورك بدت التفاصيل جلية والأحداث ساخنة، وربما بدت بعض عناصر الموقف أكثر وضوحا من الموقف في العالم العربي الذي سادته الديماجوجية والفوضى الأخلاقية. Okay. هل تتابعون؟ هل تفهمون بعض الشيء؟ 50%، 10%، يكفي 10% يكفي، أحسن من صفر. الأحد هذا عنوان، أو يعني العنوان الفرعي لهذه اليوميات، يوم الأحد. الخامسة بعد الظهر، الليل مكتمل، هكذا الشتاء. يعني هو يريد أن يوصل للقارئ المصري والعربي مسألة أن الشمس تغرب في أمريكا أو في بعض أجزاء من أمريكا في الساعة الخامسة، طبعا في العالم العربي ربما السابعة الثامنة، ولكن هنا بسبب تغيير التوقيت الساعة. هكذا الشتاء، تتوقف العربة أمام البيت الذي سأقيم فيه، يقع بالقرب من مبنى الأمم المتحدة. أنزلت الحقائب قبل أن نتحرك صوب الباب، بدأ هدير جماعي. قال مرافقي إنها فيما يبدو مظاهرة. أسرع باتجاه الناصية. لاحظوا هنا اختلاف زمن الفعل، يعني أحيانا يستخدم المضارع ثم في الجملة التالية يستخدم الماضي، هو هنا ينتقل بين الفعل الحاضر أو المضارع والفعل الماضي. أسرع باتجاه الناصية، آسف، ربما تكون أيضا أسرع هو مرافقي باتجاه الناصية. عاد ليقول إنها مظاهرة ضخمة في مواجهة القنصلية الإسرائيلية. لم أصعد إلى الشقة، إنما وضعت الحقائب عند حارس العمارة الذي ارتدى حلة أنيقة، جاكيت ياقوتي وبنطلون رمادي، ويتخذ موقعه خلف مكتب مزود بهواتف للاتصال بالشرطة والإسعاف. ثلاثة يتبدلون على المدخل. هو يصف بواب العمارة، هو يصف الشخص الذي يفتح الباب للسكان ويفتح الباب للضيوف، أو يسأل الضيوف لماذا أنتم هنا ومن تريدون أن تزوروا وما إلى ذلك. يعمل كل منهم ساعات. هو يشرح للقارئ العربي فكرة أو فكرة الحارس العمارة، كيف أنهم يتبدلون. في مصر غالبا يكون بواب واحد أو أسرته، ولكن هنا يعمل الإنسان 8 ساعات أو أقل أو أكثر. صافحني الرجل مرحبا، فقد تعرفت إليه من قبل خلال زيارتي السابقة. أسرعت إلى الطريق الثاني على الرصيف المواجه للشارع 43. يحتشد أكثر من 1000 شخص كما قدرت، يرفعون الأعلام الفلسطينية، بعضهم يلتحف بالكوفيات الفلسطينية التي أصبحت رمزا عالميا. وجوه ملامحها عربية، الهتافات أيضا بالعربية، اللافتات بالإنجليزية، الكل يحتجون على إبادة الفلسطينيين في غزة. لكن ما لفت نظري ودهشت له وجود متظاهرين يهود يرتدون المعاطف السوداء وتتدلى ضفائر من رؤوس الرجال. كانوا يحتجون أيضا على ضرب غزة. عرفت أنهم من طائفة يهودية اسمها ناتوري كارتا، ضد وجود دولة إسرائيل باعتبار وجودها منافيا للتوراة. هل تتابعون الآن الموقف؟ إذا هناك الكاتب جمال الغيطاني وصل إلى نيويورك، وصل إلى العمارة التي سيقيم فيها، سمع ضجة، عرف أنها مظاهرة، وجد أنها عن فلسطين، ودهش أكثر لوجود بعض المتظاهرين اليهود في المظاهرة التي تحتج ضد إسرائيل. تتابعون؟ الحمد لله. لاحظوا هنا أن تقسيم الفقرات وتقسيم الجمل يعني غير موجود تقريبا، لا يعني لا يلتزم بأي منطق أو بأي نظام معين. يعني كان ممكن أن تكون هذه الفقرة مستمرة مع الفقرة السابقة. إنه يقول طائفة محدودة العدد، وهذه إشارة لما جاء في الفقرة السابقة، اليهود الذين يعترضون على قيام دولة إسرائيل. لكن وجودها ذا دلالة، لكن وجودها مفروض تكون ذو دلالة. معلش معلش، المتظاهرون يقفون فوق الرصيف، أصواتهم صادرة، هتافات حقيقية قوية، لكن لا يوجد أي تجاوز من هذه التجاوزات التي تجري في العواصم العربية، والتي رأيت في الأيام التالية مشاهد لها عندما دبرت بعض الأنظمة مظاهرات ضد السفارات المصرية. أوكي؟ إذن هو يقارن بين هذه المظاهرة المنظمة وبعض المظاهرات الأخرى التي يقول إن بعض الأنظمة أو الحكومات العربية قامت بتنظيمها أو ساعدت على تنظيمها أمام وضد السفارات المصرية. عربات الشرطة النيويوركية، ممكن أيضا أن تكون النيويوركية لأنها عربات، تصطف أمام المتظاهرين، عدد كبير يشكل ما يشبه سدا بين المتظاهرين والسفارة أو القنصلية. الهدف من وجود الشرطة حماية الطرفين. القواعد متعارف عليها في كل بلدان العالم ذات النظم الديمقراطية الحقيقية. يعني يحاول أن يعني هو يخاطب الجمهور المصري الذي يعرف أن قوات الأمن المركزي لا تحمي المتظاهرين بل تضربهم. يعني هو شيء غريب، ولذلك هو يكتبه، لأنه لو كان عاديا، لو كان ما تفعله الشرطة في نيويورك مثل ما تفعله الشرطة في مصر لما كتبه. ولكن هو هذا خبر، هذا شيء غريب أن الشرطة تحمي المتظاهرين، شيء جدير بالتأمل. الساعة تقترب من السادسة، حضور المتظاهرين يخف تدريجيا. علمت أنها بدأت منذ الرابعة بعد الظهر، التوقيت القاهري الذي أحتفظ به في ساعتي ولا أغيره أبدا، سواء اتجهت شرقا أو غربا. التوقيت الآن 1 صباحا بعد منتصف الليل. طائرة مصر للطيران التي أحرص على السفر بواسطتها، خاصة عبر المسافات البعيدة، لما ألقاه من ألفة، وأيضا لتحسن الخدمة الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، والانضباط الشديد المثالي في المواعيد، وهذا أحد الإنجازات الرئيسية للفريق أحمد شفيق، وهو وزير الطيران المدني، وهو كتب هذه الجملة ليحصل على أبجريد أوتوماتيكي للدرجة الأولى كلما ركب طائرة من طائرات شركة مصر للطيران. سيقول الفريق أحمد شفيق: جمال الغطاني هذا رجل ممتاز، يجلس في الدرجة الأولى فورا، لا يدفع طبعا ثمن تذكرة الدرجة الأولى. يعني هذه قراءة بين السطور، يعني لماذا يكتب؟ يعني الموضوع ليس عن أحمد شفيق وليس عن الطيران المدني في مصر وليس عن أي من هذه الأشياء، ولكن يعني لا بأس، يعني ستسهل حياته بعض الشيء. يفتخر بها، أو يعني أنت رجل كريم يا أحمد، أنت تريد أن تجد سببا. داخل طائرة مصر للطيران تغمرني راحة نفسية، وفي مثل سني لو أدركتني متاعب ما يمكنني أن أجد من أتفاهم معه. وهذا حقيقي جدا، لأن جمال الغيطاني لا يعرف اللغات الأجنبية، لا يعرف الإنجليزية أو الفرنسية، ففعلا وهو عنده مشاكل في القلب فسيجد من يقول له والله عندي أزمة في القلب أو عندي مشاكل. أوكي. أقلعت بي في العاشرة وعشر، الطائرة أقلعت بي في العاشرة وعشر دقائق، رحلة تستغرق 11 ساعة، ما تزال مشاهد من الطريق في ذاكرتي، خاصة خلال عبور جبال الألب بأوروبا أو عبور المحيط، الماء الممتد فارق التوقيت، تراجع بي الوقت 7 ساعات، المسافة طويلة، لكن وسائل المواصلات الحديثة وأيضا وسائط الاتصالات خاصة الفضائيات والإنترنت جعلت العالم أصغر والفوارق أضأل. هل أنتم متابعون الآن؟ هو يتحدث عن رحلته من القاهرة إلى نيويورك، ويقول للقارئ المصري أيضا أنه رغم أنه بعيد في قارة أخرى، إلا أن المواصلات الآن أصبحت سهلة، وهو يعطي القارئ معلومات مفيدة عن السفر. في الصباح كنت في القاهرة مهموما بما يجري في غزة، في المساء أصل إلى نيويورك لأجد نفسي في خضم ردود الفعل على ما يجري. الصحف المصرية الكبرى أقرأها في 5 بعد الظهر، أي قبل معظم القراء في مصر والعالم العربي. طبعا هو يقرأها في 5 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي، لكن هم يمكن أن يقرؤوها في 12:00 مساء في القاهرة أو في دمشق أو في بيروت. لا يوجد شيء يمكن إدراجه في البعد إلا ما يتعلق بدخائل النفس. أعود إلى البيت، أعلم أن ثمة مظاهرة أخرى غدا. المظاهرات هنا لا بد لخروجها من الحصول على ترخيص مسبق يحدد المكان والوقت بدقة. كما قلت، ثمة قواعد تحترم حق التظاهر وإبداء الرأي وتحمي جميع الأطراف. في نيويورك ليس من السهل تصور مظاهرات ضخمة ضد إسرائيل. هنا أكبر تجمع لليهود في العالم، ومع ذلك الحقوق المستقرة للتعبير مصونة للجميع. والأغرب كما ذكرت وجود يهود يتظاهرون ضد إسرائيل وقادتها وسياستها، ويحتجون على إبادة الفلسطينيين في غزة. في منطقتنا تبدو الصورة مغايرة. متابعون، هل عندكم أسئلة؟ لا توجد أسئلة؟ يمكن أن أشرح إذا كنتم لا تفهمون شيئا أو كانت هناك مشكلة. ليلا فجر الاثنين، فجر، تعلمون الفجر يعني بداية النهار. ربما للمرة العاشرة أرى هذا التقرير الإخباري. بيت لمستوطن إسرائيلي على الحدود أصيب بصاروخ حمساوي. الإصابة هزيلة جدا، عين بوتاجاز محطمة. مستوطنة إسرائيلية تشير إلى السقف الزجاجي المهشم الذي اخترقه الصاروخ. يقف صحفيين، طبعا ممكن نقول ممثلين لمحطات فضائية، لكن الأفضل أن يقول ممثلون لمحطات فضائية، وآخرون، وهنا صحح نفسه، وآخرون ممثلون لصحف. المستوطنة التي لم يصبها أي مس تشرح كيف دخل الصاروخ، كيف هشم الزجاج في السقف حتى وصل إلى البوتاجاز وأصاب العين. هذا بالضبط ما كانت تحتاج إليه إسرائيل. المبرر قدمه قادة حماس: هل تساوي مثل هذه الإصابات الهزيلة استشهاد ما يقرب من 500 شهيد فلسطيني؟ والآن هي 1000 فلسطيني أو أكثر. يعني هو يشرح كيف أنه في التلفزيون الأمريكي يركزون على ما يحدث في الجانب الإسرائيلي. مثلا أنا وزوجتي كاي بالأمس شاهدنا الأخبار، نشرة الأخبار الأخيرة في محطة السي بي اس المحلية، وكان هناك يعني دقائق طويلة عن البرد وعن ما يجب أن نلبسه، ولا يوجد كلمة ولا إشارة لأي شيء حدث في غزة أو في أي مكان في العالم. لو كان هناك هجوم صغير لفلسطيني على إسرائيل لا كان في أول النشرة. وهذا شيء يعني نلاحظه أو يلاحظه كل من يتابع الأخبار في العالم العربي والأخبار هنا. يعني أنا وزملائي العرب أو الذين من أصل عربي الذين يتاح لهم مشاهدة الفضائيات، فضائيات يعني ساتلايت ستيشنز، أو الاستماع إلى البي بي سي أو قراءة الجرائد العربية نعيش في عالم يختلف تماما عن العالم الذي يعيش فيه الأمريكيون. هم لا يعرفون ما يحدث لأنه ليس مهما، لكن المهم الكلب أو الكلبة التي سيختارها أوباما لبنتيه. يعني عالم غريب والله. حتى وقت كتابة هذه السطور، هل يسترخص قادة حماس دماء الشعب الفلسطيني إلى هذا الحد؟ صواريخ هزيلة تطلق على مدنيين يكون رد فعل إسرائيل استخدام آلة الحرب الصهيونية، بيوت تهاجم بقنابل زنة 2000 رطل، صواريخ تطلق من طائرات F-16 تستهدف غرفا بعينها، أعتى آلة حرب في المنطقة تستهدف أطفالا ونساء. هذه الوحشية الإسرائيلية معروفة للجميع، موازين القوى مختلفة تماما. إذا لم يكن ممكنا إلحاق ضرر موازن لما يلحق بالشعب الفلسطيني، يكون قصف إسرائيل بصواريخ هزيلة من نوع القسام محلي الصنع أو جراد المتخلفة نوعا من الانتحار، إلا إذا كان ما أقدم عليه قادة حماس له أهداف أخرى ليس من بينها الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية. إذن هو يصب معظم اللوم على من؟ على إسرائيل أم على حماس؟ لا أحد يعرف. على حماس. أوكي. يعني هو يقول إن حماس تطلق صواريخ ضعيفة هزيلة، يسميها هزيلة، لا تسبب أضرارا كبيرة، ونتيجة لهذه الصواريخ الهزيلة فإن إسرائيل ترد بكامل قوتها العسكرية. هو إذن أصبح طرفا في النزاع، هو هنا مصري علماني، رغم أنه دائما عنده مواقف ضد الحكومة ولكنه مع الحكومة المصرية في هذا في الموقف الحالي. هنا يمكن القول إن أخطر ما تمر به القضية الفلسطينية أنها لم تعد مستهدفة لذاتها، إنما يتم استخدامها من جانب أطراف إقليمية وأنظمة لها حسابات معينة لا صلة لها بالقضية. وهذه الأطراف، يعني لمن لا يعرف يقصد والقارئ يعرف، أنها من تعتقدون يقصد أنهم يستخدمون القضية الفلسطينية لأغراضهم الخاصة؟ ما هي الدول؟
الدول العربية.
ليست الدول العربية فقط، ولكن هناك دولة في الشرق الأوسط غير عربية؟
إيران.
وهناك دولة عربية صغيرة تساعد حماس، ما هي هذه الدولة الصغيرة؟
لبنان.
صغيرة، أصغر 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 أصغر. قطر. شكرا. نعم نعم، قطر. هذه بدأنا نسمع عنها عندما غزا صدام حسين الكويت، وبعد يومين كان عيد ميلاد ابنته الصغيرة، وسأل صدام حسين ابنته الصغيرة ماذا تريدين في عيد ميلادك، فقالت قطر. معلش يعني. المشكلة أن قطر عندها سلاح خطير جدا، أخطر من الحكومة المصرية التي تحكم دولة تعدادها 80 مليون شخص، وهذا السلاح هو الجزيرة. فيعني هي تحدث دوشة كبيرة في العالم العربي بسبب أن الجزيرة محطة، أو يعني قناة محترمة إلى حد ما. المهم قطر علاقات قطر مع مين؟ مع إسرائيل. الآن اليوم فقط، امبارح بالليل، يعني بعد 20 يوم تقريبا. والله كويس، يعني فنزويلا فعلت هذا من اليوم الأول. ومصر طبعا تقول والله نحن مهمون دبلوماسيا، نحن عندنا مبادرة الرئيس مبارك و ساركوزي لحل المشكلة بصورة ودية. وطبعا مصر مع الأسف سمحت لإسرائيل باستخدام الأجواء المصرية لضرب الأنفاق الحدودية. أوكي، أقلب المحطات الأمريكية والعالم والمحطات الأمريكية والعالمية. عبارة حماس روكت بالإنجليزية تتردد ليلا ونهارا، بحيث تبدو حماس روكت أشبه بالخطر النووي الذي يهدد الوحشة البريئة المسمى إسرائيل. تلك هي الصورة الناتجة عن إطلاق صواريخ حماس تجاه إسرائيل، فهل هذا هو الهدف؟ تبرير الوحشية الإسرائيلية ومنحها الغطاء الإعلامية والسياسية، مظاهرات عربية. هذا عنوان آخر، وانتقلنا الآن إلى يوم الثلاثاء. يبدو العالم العربي مثالا للفوضى وساحة للمزايدة في عدن، احتلال السفارة المصرية ورفع العلم الفلسطيني في الخرطوم وطرابلس الغرب، رشق السفارات المصرية بالحجارة بالطبع في دمشق. المظاهرات هادرة لا تتوقف. نتمنى أن يمتد بنا الأجل حتى نرى نتائج المحادثات السياسية السرية بين النظام السوري وإسرائيل، والتي تجري أو تجرى الآن برعاية تركية، نتمدى أن يمتد بنا الأجل لنرى مصير خالد مشعل وأحمد جبريل وغيرهما وغيرهما من القادة الفلسطينيين الذين ظهروا خلال الأيام الماضية وقالوا ما قالوه. ويجب أن نتوقف هنا قليلا. أوكي. يعني هو يلمح أن سوريا التي يبدو أنها ضد إسرائيل وضد، لكنها في نفس الوقت تجري محادثات ومفاوضات سرية مع إسرائيل برعاية تركيا. يعني هو يهاجم أعداء النظام المصري. في الثقافة العربية والأخلاق العربية مبدأ احترام الرسول أي السفارة. كان الجيشان المتحاربان يقفان في مواجهة بعضهما ويتم إرسال سفارة من هنا إلى هناك، فلا يمس من يمثلها ولا يؤذى، يعود بالجواب: ما هي البطولة في الهجوم على سفارة لا يوجد داخلها إلا عدد محدود من الدبلوماسيين غير المسلحين؟ قارنت بين المظاهرات في الغرب والدول الديمقراطية الحقيقية وبين المظاهرات المدبرة في عواصم الأشقاء العربي. كل نظام عربي يريد أن يحسن صورته على حساب أحد الأطراف، والطرف الذي اجتمع عليه الكل هذه المرة الشقيقة الكبرى مصر. إنه تصور خاطئ بالتأكيد يتجسد في هذه العواصم المزايدة، ورغم كل شيء فثمة هاجس خفي يؤكد لي أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو مصر. رغم كل الغوغائية العربية التي أطلت علينا من الفضائيات، فإن الجوهر لم يغب عني قط: الهدف الحقيقي مصر. هناك كثير من المصريين، وربما أنا من بينهم، يعرفون أن يعني فعلا أن لابد أن يأتي وقت تكون هناك حرب بين مصر وإسرائيل مرة أخرى، لأنه استراتيجيا يعني لا يمكن أن يوجد قوتان إقليميتان كبيرتان بجوار أحدهما الآخر بدون حدوث مشاكل. والآن هذه الحروب يعني تنصب على غزة، ولكن في المستقبل ستطول، أو كما يقول إخواننا العرب ستطال أو ستطال أيضا بقية الأقاليم العربية. أنا كنت أريد أن أستمر، ولكن أرجوكم أن تقرأوا بقية المقال، لأنه أيضا يهاجم جبهة علماء الأزهر التي أصدرت قرارا أو بيانا قالت فيه إن الضابط المصري الذي قتل برصاص حماس ليس شهيدا، لأن الرصاص الذي قتله أطلقه مقاتلون مسلمون، وهو مسلم ولكن ليس شهيدا. لو أن الحكومة المصرية الكافرة في رأي كثير من الناس هي التي قتلته فإنه يصبح شهيدا. وهو الحكومة المصرية يعني سمته وصنفته شهيدا، وذهبت وزيرة القوى العاملة، لا أعتقد، لا أعرف إذا كانت دكتورة أم لا، دكتورة عائشة عبد الهادي، أستاذة عائشة عبد الهادي، واحتضنت أرملة الشهيد وبكت، وكانت يعني مشهد عظيم جدا في التلفزيون المصري. سأتوقف هنا، وأرجو أن أكون قد زرعت في داخل كل منكم بذرة صغيرة من التطلع والتشوف إلى قراءة بقية المقال، وإذا فعلتم فستستفيدون، وإذا لم تفعلوا فلن تستفيد الغابات الكندية التي أعطتنا الشجرة، الذي أعطانا الورقة الذي طبعنا عليه هذا المقال. وشكرا. وإذا كان عندكم أي أسئلة أنا في الخدمة. أريد أن أذكركم أيضا أن هناك محاضرة الساعة 4 تلقيها أستاذة زائرة عن المماليك، عن العصر المملوكي، وهذا هو السبب الحقيقي لأن لمجيء الأستاذ ليغو اليوم وليس للندوة العربية.
You may want to take your coach because it's really cold down in 016 because of the